قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة ومع أنوار الرسالة، مع شغاف قلوبنا حبا وتعظيما وتوقيرا وإجلالا لنبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. دعوني وإياكم نشرف على صفحة نرى فيها البلاء العظيم، ونرى فيها الصبر الجميل، ونرى فيها معاني عظام تأخذ بمجامع القلوب وتستجيش المشاعر وتستقطر الدموع من المحاجر. دعوني وإياكم نعيش 37 يوم من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 37 يوم مرت ثقالا طوالا مثقلة بالأسى واللوعة والمعاناة والشدة التي تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأقرب أصحابه إليه. دعوني وإياكم ننتقل إلى هناك، نخرق حجب الزمن إلى السنة الرابعة من الهجرة، ودعونا نستروي الخبر من صاحبة الخبر أمنا الحصان الرزان المعظم المشرفة عائشة رضي الله عنها، التي كانت وهي تعيش هذه الحادثة في 13 أو 14 من عمرها. ولك أنك تتصور حياة فتاة في هذا السن، لم تخلع بعد أردية الطفولة، ولم تدخل بعد إلى معترك الحياة الشديد، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرة عينه، القريبة إليه، أحب الناس إليه. إذا سئل من أحب الناس إليك، بادر الجواب من فمه المبارك: عائشة. في السنة الرابعة من الهجرة يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة بن المصطلق، ويقرع بين نسائه أيتهن تصيبها القرعة فتصحبه في سفره هذا، ويشاء الله أن تطير القرعة لعائشة رضي الله عنها فيصطحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره ذاك. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم من سفره غزاته بعد أن نصره الله وأظهره وأغنمه، ويرجع إلى المدينة، حتى إذا دنوا من المدينة نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليستريح الجيش سويعة ثم يسيرون. وكانت عائشة في 14 من عمرها أو في 13 من عمرها، صغيرة السن، ضئيلة الجسم، خفيفة اللحم، قد نزلت آيات الحجاب فهودجها التي هي فيه مغطى ومستور بلحف القماش حتى تستتر به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكانت لخفتها يحملها الذين يرحلون الهودج ينزلونه وهم مجموعة فلا يشعرون بهذا الهودج، فيها أحد ولا ما في أحد، لضآلة جسمها وقلة لحمها. تقول عائشة: فلما نزلنا في منزلنا ذلك قمت لحاجة الإنسان، ومدامها ستذهب لقضاء حاجتها في المتوقع أنها ستبعد عن الجيش وستبعد عن منزلهم حتى تقضي حاجتها. فلما قضت حاجتها ورجعت راجعة رفعت يدها إلى صدرها، فإذا العقد الذي كان عليها قد انسل منها، تقول كان علي عقد من جزع من خرز ألبستني أمي إياه يوم أدخلتني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنك تصور صبية في هذا السن وش يقع هذا العقد عندها، وش منزلته عندها. لو هي امرأة كبيرة قالت وأنا برجع أدور عقد يمكن يروحون الناس عني، لكن امرأة في هذا السن وعليها عقد العرس الذي لبسته ليلة عرسها وانقطع العقد، فرجعت إلى مكانها وجلست تلقط خرزات العقد والناس في الليل تتحسس علشان تجمعها على وحدة وحدة. وكانت عائشة رضي الله عنها بسن لم تجاوز الطفولة إلا قليلا تقول كنت أظن أني لو جلست في مكاني هذا شهر كامل ما بيروحون الجيش يخلوني، وإنهم بمجرد ما يرفعون الهودج ويفقدوني يدورون علي. ولذلك أخذت راحتها وفيها براءة الطفولة التي لم تفارقها إلا قليلة، وهي تلقط خرزات العقد اللي يهمها لأنه عقدها يوم لبست يوم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. على بال ما جمعت خرزات العقد ورجعت إلى مكانها قالت فلما وصلت إلى مكان الجيش فإذا مكانه أصبح بلاقع لا فيها داعي ولا مجيب، لأن اللي يرحلون الهودج لما أرادوا أن يرحلوا هم مجموعة رفعوه ووضعوا على البعير وساروا يظنون أن عائشة فيه، ولخفة وزنها ما فقدوها، ولكونهم مجموعة أيضا ما شعروا، لو كان واحد كان يمكن يحس بالفرق، لكن المجموعة رفعوا الهودج ووضعوا على البعير وثاروا بالبعير. فلما رأت المكان ما في أحد أيضا لا زالت مستيقنة أنهم سيفقدونها وبما أنهم سيفقدونها سيرجعون إليها، إذن فلتبقى في مكانها. تقول فتجلببت بجلبابي، تغطيت بجلبابي اللي علي ورقدت في سحر الليل. ومع برودة الجو وسحر الليل وهدوء الأنسام أخذتها سنة من النوم. وهذا يبين لنا يا أحبابي البراءة اللي كانت في قلب عائشة رضي الله عنها، يعني ما ذهب ذهنها أي مذهب ولا فكرت بأي فكرة، كل ما في الأمر أنها تغطت وقالت يفقدوني ويرجعوا يدوروني. وظل الجيش يمشي وعادة المسافرين في الصحراء أنهم يستغلون براد الليل يقطعون فيه المسافات ولا يستريحون إلا إذا احتر الجو واحتر النهار. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الجيش، فإن لم يكن هو وكل بآخر الجيش أحد بحيث أنه يمشي في آخر الجيش يلتقط المتاع الساقط ويجد الإنسان المنقطع ويجد المتخلف فيسعفه. كان هذا الذي في آخر الجيش هذه المرة ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لحكمة يشاءها الله عز وجل وابتلاء لأمة هذا النبي يقدر. كان الذي في مؤخرة الجيش أحد كرام الصحابة وشبابهم اسمه صفوان بن معطل السلمي. جاء صفوان بن معطل في أخريات الجيش فإذا به يرى سواد إنسان نائم، فعلم أن هذا من الجيش وأن الجيش تعداه، فتقدم إليه ليوقظه. فلما دنا فإذا عائشة، وكان يعرفها قبل أن يفرض الحجاب، فلما رآها كأنه كشف له ستر من الغيب، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت عائشة رضي الله عنها باسترجاعه وهو يسترجع رضي الله عنه وأرضاه، حتى نداء ما نداها حتى كلام ما كلمها إنما جعل يسترجع حتى استيقظت رضي الله عنها. فلما استيقظت فإذا هو قد أناخ بعيره لها ووطأ على يد بعيره وأعطاها قفاه، فقامت رضي الله عنها وركبت وجعل يقود بها بعيره. قالت والله ما كلمني كلمة وما سمعت منه إلا استرجاع يوم استرجع. غاية الحشمة لمقام النبوة ولآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحرمات الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وجعل صفوان يسير بعيره يقوده، هي على البعير وهو يمشي ما رأت، ما التفت إليها ولا أقبل عليها ولا كلمها بكلمة، وإنما يذكر الله ويسترجع. فلم يصل صفوان ولم يلحق بالجيش إلا بعد أن نزل الجيش. متى نزل الجيش؟ نزل الجيش في نحر ضيق، وكان في هذا الجيش ذاك الأفعوان، الصل الذي استجمع قلبه على السم الزعاف بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسالته ودينه، عبد الله بن أبي بن سلول. فما فجأ الناس إلا صفوان يقبل وعلى جمل عائشة رضي الله عنها. أول ما نظرت عينا عبد الله بن أبي بن سلول المشهد أطلق الطلقة وسدد سهمه وقال كلمته، فماذا قال؟
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، والشافع الكبير ذاك رسول الله، والشافع الكبير ذاك رسول الله، ذاك رسول الله، ذاك رسول الله. من جاوز الصعاب واستحمل العذاب، من جاوز الصعاب واستحمل العذاب ليبلغ الكتاب، ذاك رسول الله، ليبلغ الكتاب، ذاك رسول الله،
ذاك رسول الله، ذاك رسول الله.
ماذا قال؟ لقد وجدها الفرصة السانحة المواتية ليطلق فيها سهما مسموما من سهام مكائده. لقد نظر إلى عائشة وهي على الجمل في هودجها، وصفوان بن المعطل يقود الجمل، فإذا به يشير إليها ويحدث من حوله قائلا، هذه زوجة نبيكم، وهذا صفوان بن المعطل يقود بها، والله ما خلا منها ولا خلت منه. فرية شنيعة فجرها عبد الله بن أبي بن سلول في المعسكر وجعل يفشيها ويذكيها، وسار الجيش ووصلوا المدينة، وعائشة رضي الله عنها بريئة غافلة عن كل ما يقال. وصلت إلى المدينة بعد سفر طويل، سفر عناء لاغب، ولذلك وصلت إلى المدينة وهي مريضة عليلة، فتمرضت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا هي في مرضها ومعاناتها، والناس يشيعون الخبر ويتكلمون فيه، وعبد الله بن أبي ينفخ في كير هذا الخبر. كل ما اجتمعوا الناس في مكان قل إلا ما ترون عائشة، ترونها تأخرت مع عبد الله بن معطل، مع صفوان بن معطل، تصوروا أنها كذا يعني بالصدفة، أكيد إن بينهم اتفاق، أكيد إنها هي تأخرت وبعدين هو يلحق فيها. ثم يظل ينشر الحديث ويضيف إليه التفاصيل ويطرح علامات استفهام، فجعل الحديث يفشو وينتشر. وعلشان تصور الخبر يا أخواني لازم تصور بيئة المدينة، مدينة صغيرة أو قرية، العدد محدود وقضايا الحياة محدودة، ولذلك كمثل هذه الأخبار خصوصا إذا كانت منسوبة إلى الشخصيات العظام الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ستفشو وسيكثر فيها الكلام والمراجعة والأخذ والعطاء، ولذلك فشى الخبر. لكن عائشة كانت غافلة عنه، مشغولة بعلتها ومرضها تمرض، لكنها كانت تلاحظ إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتفي بها الحفاوة التي كانت تعهدها، ولا لم تكن ترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تراه. كان إذا دخل وأمها عندها قال كيف تيكم وشلون هذه، وما كان هذا لطفه ولا كان هذا تعاهده صلى الله عليه وسلم. وبعد ما نقهت وخف عنها المرض خرجت هي وأم مصطح كما كانت عادة العرب يخرجون لقضاء الحاجة في الليل خارج البيوت. فخرجت مع أم مصطح فلما قضوا الحاجة رجعوا فعثرت أم مصطح أو تعاثرت لتقول تعس مصطح. قالت عائشة كيف تقولين ذلك في رجل هاجر في سبيل الله شهد بدرا؟ قالت لها أم مصطح أصرع على ما قلت الكلام هذا إلا علشانك. كيف علشاني؟ قالت إنه يتكلم فيما يتكلم فيه الناس. وماذا يتكلم فيه الناس؟ يتكلمون في شأنك. وأي شأني؟ في تخلفك مع صفوان بن المعطل. توقعت على عائشة كلمة ما كان خلدها ولا بالها يتوقع أن يقال فيها ما يقال. كيف وهي البريئة العفيفة المباعدة عن كل فحش؟ ولذلك لما رجعت أول شيء سوته استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله إذن لي أن أذهب إلى أبوي. ليش تذهب إلى أبويها؟ كله علشان تسأل أمها وأبوها أصحيح أن الناس يتكلمون بهذا الكلام اللي قالته أم مصطح؟ لعلها إذا سألت يقالها غير صحيح. أبدا مطمئني ما أحد قال شيء. هكذا يتمنى الإنسان عندما يصعق بخبر ما يحتمله. طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب يمكن مو بصحيح. وذهبت عائشة إلى أمها وكان همها أنها تسأل أمها وكان الشيء اللي تنتظره إذا سألت أمها أن يقال غير صحيح. قالت يا أمها أصحيح ما يتكلم فيه الناس؟ وكأني بكم وكأننا بعائشة كانت تصيخ السمع لعلها تسمع أمها تقول يا بنتي وش يتكلمون فيه الناس؟ أبدا الناس ما تكلمهم شيء ولا سمعنا شيء. هذا كانت ما تتمنى أن تسمع. لكن هل كان هذا الذي سمعت؟ قالت لها أمها يا بني ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. إذن قد تكلم الناس وقد فشى الخبر وقد تحدث به. في السؤال الثاني وقد علم أبي بذلك؟ قالت وقد علم أبوك بذلك. قالت وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ قالت وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لله لعائشة التي توها الآن نقهت من المرض وخفت منه إذا بها الآن تصعق بهذا الخبر الحارق. وهي التي لم تجاوز سن الطفولة إلا بقليل فصاحت وأخذتها حمى بنافض وأحست بجسمها ينتفض من الحمى وإذا بها تصيح وتبكي. وكان الرجل الصالح الطيب أبو بكر رضي الله عنه في سطح البيت يقرأ القرآن فلما سمع البكاء نزل وقال ما لها؟ قالت أمها سمعت ما يتكلم به الناس. وإذا به رضي الله عنه يعيش الموقف بكل كربه وشدته وهو اللي كان طوال هذا الشهر يسمع الكلام ويحتمل على مضض ويتصبر بالصبر الجميل. وإذا به الآن ينفث نفثة المكروب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما رمينا بها في الجاهلية أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام؟ يا لهذا الرجل الطيب الصالح الذي كان هو أول من آمن وأول من تابع هذا الرسول وعاش في الجاهلية وفي الإسلام أيضا نقي العرض عفيف الثوب لم يتدنس عرضه ولم يتكلم فيه بفحش إذا به الآن يبهت هذا البهتان العظيم؟ أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام؟ وبقيت عائشة رضي الله عنها يومين ليلتين ويوم تقول لا يرقأ لي دمع ولا يغمض لي جف. وحق لها ذلك. وما تركت أمها كساء إلا جاءت به فألقته عليها من برد الحمى وهي تنتفض من الحمى وتبكي في معاناة الله أعلم بها ما نقدر نتصورها نحن. أنا يا أخواني كل ما أتصور هذا العمر وهذه البراءة وهذه المرحلة من العمر في الرابعة عشر من عمرها ومع ذلك تمتحن هذا الامتحان العسير وتواجه هذه المواجهة العظيمة أشعر أن هذا أمر تندك الجبال أن تحتمله. فكيف بفتاة في هذا العمر تعايشه وتعانيه؟ تعيش عائشة وأمها وأبوها هذا الكرب. وفي يوم بعد صلاة العصر تستأذن امرأة من الأنصار وتجلس عند عائشة تبكي تشاركهم المعاناة وأبو بكر يدخل من صلاة العصر ويجلس عند بنيته، وأم عائشة تجلس عندها، إن نظرت إليهم فوجوه حزينة وعيون دامعة ومعاناة مريرة داخل القلوب، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويستأذن، ثم يجلس على سرير مقابل لسرير عائشة، وعائشة على سريرها مدلفة مريضة حزينة باكية، تطاولت عليها المعاناة وأمضها البلاء، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ويتوجه إلى عائشة بعد أن حمد الله وأثنى عليه ويقول: يا عائشة، إنك قد سمعت ما يتحدث به الناس، فإن كنت أصبت ذنبا فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف واستغفر غفر الله له، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. يا لله لهذه الطفولة تتلقى هذا الخطاب النبوي الذي يجعلها في المحص في المحز وفي مواجهة الفرية. ولذلك التفتت على أبيها فقالت: يا أبتاه، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يا بنية ما أدري ما أقول. فالتفتت إلى أمها وقالت: يا أماه، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الأم: يا بنية، والله لا أدري ما أقول. وشعرت عائشة أنها أصبحت في مواجهة الموقف، وأنه لا يمكن أحد ينطق عنها إذا لم تنطق، ولا أن يتكلم عنها أحد إذا لم تتكلم. قالت: فتقلص دمعي، يبس دمعها من محاجرها حتى ما أجد منه عبرة، وجلست فحمدت الله وأثنيت عليه، ثم قلت: أما بعد، فإنكم قد سمعتم ما قيل وأشربته قلوبكم، والله إن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة منه لتصدقني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال. جلست تتذكر اسم يعقوب، تتذكر اسم يعقوب، تحاول تجيب يعقوب، ما أسعفتها ذاكرته، لأن الحزن قد أحرق جوفها وفتك بدها، فما استطاعت أنها تعبر عن يعقوب إلا أن تقول: إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم ألقت بنفسها على سريرها وحولت وجهها إلى الجدار وغطت وجهها وأجهشت بالبكاء، انطلق البكاء الذي كان تقلص عنها، بثت شكواها ونجواها وكربتها لا لأبيها ولا لأمها ولا حتى إلى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لاذت بالله عز وجل: فصبر جميل والله المستعان، لا غيره، والله المستعان على ما تصفون، وإن المستعان لا يتخلى عن من استعان به، ولا يسلم من لجأ إليه، ولا يخلي بينها وبين ما ربيت به. قالت: فوالله ما خرج أحد ولا رمى أحد مجلسه حتى رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي ويأخذه الكرب ويتحذر منه العرق، وعرفوا أنه يوحى إليه. تقول عائشة: ولقد كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، وكنت أعلم أن الله سيبرئني، لكن بالقرآن ما كنت أتوقع أن الله ينزل في قرآن يتلى، كنت أنتظر أن الله يريد رؤيا يبرئني بها. ورأت عائشة ورأى أبو بكر ورأت أم عائشة أم رومان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. أما عائشة فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فأحست بالفرج وجعل وجهها يتهلل. أما أبو بكر فإذا نظر إلى الرسول أخذه الكرب ويخشى أن ينزل أمر لا قبل له به، وإذا نظر إلى ابنته سري عنه، وأم رومان تنظر إلى رسول الله فيأخذها الكرب وتنظر إلى ابنتها ف فيسر عنها. تقول عائشة: ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفس أبوي ستخرج من القلق ومن الكرب، لا يدرون ماذا سيسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فلما سري عنه والذي بعثه بالحق لقد رأيت وجهه يتهلل يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، ثم مسح وجهه من كرب العرق وقال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك، أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها: قومي فأحمدي رسول الله. قالت: والله لا أحمده ولا أحمدكما ولا أحمد أحدا إلا الله، لا أحمد إلا الذي برأني. وقام أبو بكر وقد انفرطت العاطفة في نفسه فالتقم رأس عائشة يقبله، جعل يقبل رأسها فتقول له بعتاب المحب: يا أبتا ألا أعتبتني؟ يقول لها: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت على الله فأنا أعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نحبهم فنسألك بحبنا إياهم أن تحشرنا في زمرتك.
والشافع الكبير ذاك رسول الله.